بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منار السبيل في شرح الدليل للعلامة ابن ضويان رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب الوديعة. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع.
وقلت في الحاشية: هو اسم للمال المودع لمن يحفظه بلا عوض، تعطيه مالا قل له هذا عندك وديعة، أي تحفظه. يبقى الوديعة مال تضعه عند أخيك ليحفظه لك، هذه وديعة. لكن لو قلت له استعمله يبقى هذا عارية، ولو قلت له خذه لك يبقى ده هبة، ولو قلت له دي لك بس وقت انتفع بها فقط وكذا وهذا لطلبة العلم، فيكون هذا وقف عليه وعلى من اشترط الإنسان في ذلك شرطا له، يبقى على حسب. فأنت تعطيه الحفظ، أعطيت الحفظ يبقى ده وديعة، أعطيته لينتفع يبقى ده بقى عارية. في فرق بين أعطيك سيارة تحفظها حتى أعود من السفر، وبين أعطيك سيارة تستعملها حتى أعود من السفر. تستعملها هذه عارية، تحفظها يبقى دي وديعة، لا يجوز أن تتصرف فيه إلا بعد استئذان. نعم.
قال: الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى:
إن الأصل في إباحتها.
قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها.
هذه من جملة الأمانات.
وقال تعالى: فليؤدي الذي ائتمن أمانته. وقال:
كل من ائتمنك على شيء، ائتمنك على مال، ائتمنك على أي شيء، فإنك ينبغي أن تفي بهذه الأمانة. ائتمنك على سر، ائتمنك على أي شيء، كلها أمانات. الإنسان ينبغي أن يفي. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه، وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع. قاله في الشرح: وقبولها مستحب.
نعم. أجمعوا على هذا، أجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع.
وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته.
وقبولها مستحب لمن يعلم نفسه الأمان لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته، يعني أنا أقبل المال هذا ليكون وديعة عندي استحبابا وليس وجوبا، ولهذا هو من العقود الجائزة من الطرفين، يعني لي أن أوديعك المال ولي أن أخذه في أي وقت، وأنت لك أن ترفض ولك أن تقبل، فليس يلزم أحدنا بهذا العقد. أنا استودعتني مالا، أستطيع أن أقول لك في اليوم الثاني خذ مالك، ولا تستطيع أن تلزمني، وأنا أيضا لي أن أطلب المال في أي وقت. فيستحب القبول ذلك، لأن في ذلك حفظ إيه؟ حفظ مال الناس ومعاونتهم. أنا ممكن أنا مثلا أخاف على مالي أن يضيع، لكن بيتك آمن، آمن من بيتي. نعم.
يشترط لصحتها كونها من جائز التصرف لمثله، لأنها نوع من الوكالة.
نعم.
فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه فلا ضمان لتفريقه بدفعه إلى أحدهم.
أنت معطي مالك لأولاد صغار لمجنون، كل واحد مجنون خذ $10,000 وديعة، والمجنون بيع شيئا، أو تعطي الولد صغير خذ المال هذا عندك وديعة، والصغير ليس عنده أهلية في الحفظ وكذا، يبقى التفريط منك، لو أضاعه الولد فلا ضمان عليه. نعم.
وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه
أو سفيه ليحسن تصرف، واحد بيضرب أمه كل يوم عشان يأخذ منها 20 جنيه يجيبها سجاير ولا مخدرات، تروح تقول له أنا خد 100,000 ديت عندك وديعة، هقول لك يا سلام ده أنا يعني عمر بن الخطاب، هاتها عندي ونحفظها لك، حتى إذا أتيت تقول هذا المال لك راح المال، ده حرق ده سرق ده أنت أخذته. نعم، فلا تعطي مالك سفيا ولا مجنونا ولا كذا. نعم،
وإن أودعه أحدهم،
والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم،
وإن أودعه أحدهم صار ضامنا.
لو زوجتك سفيها يعني لا تحسن تصرف، نفس المسألة، لا تعطي امرأتك مالك ليكون وديعة عندها إذا كانت سفيها ورأيت فيها عدم حسن التصرف،
لتعديه بأخذه لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصب.
تمام، وإن أودعه أحدهم، هنا فعل بقى، صار ضامنا لتعديه بأخذه لأنه أخذ ماله من غير إذن، من غير إذن،
إذن شرعي،
فلو أودع ماله لصغير أو مجنون أو سفيه فأدلفه فلا ضمانة فتفرطيه بدفعه لأحده. وإن أودعه
أحدهم،
وإن أودعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه لأنه أخذ ماله من غير إذن شرعي فضمنه كما لو غصبه، ليظهر هي يعني أحده. هو إذا أودع هؤلاء فلا ضمان، طب إذا أودع لو قال لو أن أودعه أحدهم صار ضامنا، من الذي سيصير ضامنا؟ ليه؟ هو يضمن، هو ماله هيضمنه كيف؟ طيب ما يبقاش، ما يقفش ضامن، يقال ليس له، لكن اللي يظهر انه وانا اودعه احدهم، ها المودع ايه؟ لا، المودع اللي هو الصغير يعني او المجنون ولا ماذا؟ اللي هو المودع اودع غيره، بس محلوها هنا ايه؟ وان اودعه احدهم، احدهم بتعود عليه على الصغير والمجنون السفيه، فلو اودع ما له لصغير او مجنون او سفين فاتلفه فلا ضمان، وان اودعه احدهم احدهم صار ضامنا لتعديه باخذه. طيب قال ايه؟ وان فاتلفه،
وان اودعه
لحظة. نعم نعم، ولا يبرأ الا برضيه لولي في ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف كدينه الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه إن تركه فأخذه لم يضمنه لقصده به التخلص من هلاك فالحظ لملك. طيب هذا يبقى أودعه أحدهم، يبقى أحدهم اللي هو السفيء أو المجنون أو كذا، ولو دعه أحدهم صار ضامنا لتعديه بأخذه لأنه أخذ ماله بغير إذا شاف ضمنه كمان غصب. يعني نعم، يعني هنا إذا أخذ من السفيء أو كذا ينبغي أن يكون هناك إذن من الولي، لأن هؤلاء يكونون تحت كفالة من أولياء، فلماذا أخذت منهم؟ يبقى تضمنه على كل حال لأنك تعديت بأخذه، كان ينبغي أن ترجع للولي. ولهذا قال ولا يبرأ إلا برده لوليه، ولا يبرأ إلا برده لوليه. نعم،
في ماله كدينه الذي عليه، فإن خاف هلاكه معه
ويلزم المودع،
ويلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها عرفا.
نعم،
لأن الله تعالى أمر بأدائها ولا يمكن أداؤها بدون حفظها، ولأن المقصود من الإيداع الحفظ والاستيداع التزام التزام ذلك، فإذا لم يحفظها لم يفعل ما التزمه.
يعني لابد أن يأخذ الوديعة ويضعها في حرز مثله، أخذ بهيمة يبقى يدخلها أعزكم الله في الزريبة ويربطها، طيب أخذ سيارة يبقى يدخلها في الجراج ويغلق عليه، أخذ مالا يبقى يدخله في الخزينة أو في الدولاب ويغلق عليه، إنما أخذ مالا وضع وراء الباب على كرسي أو منضدة أو أي شيء، هذا ليس حرزا، وبالتالي لو ضاع هذا المال فإنه يضمن. نعم.
بنفسه أو بمن يقوم مقامه كزوجته وعبده وخازنه الذي يحفظ ماله عادة.
يعني لو قال لزوجتي خذي عيني المال دوت فتضع في حرز مثله. نعم.
فإن دفعها إلى أحدهم فتلفت لم يضمن، لأنه مأذون فيه عادة، أشبه ما لو سلم الماشية إلى الراعي. وإن دفعها لعذر كمن حضره الموت أو أراد سفرا وليس أحفظ لها إلى أجنبي ثقة أو إلى حاكم فتلفت لم يضمن، لأنه لم يتعد ولم يفرق. وإنها هو مالكها عن إخراجها من
الحرز. كل من عند وديعة فيده يد أمين، وبالتالي لا يضمن إلا بالتعد والتفريط. يعني أنا وضعت مال عندي في الخزنة في البيت فالبيت احترق، كل شيء احترق، أضمن؟ لا ما أضمن، لأن ما عندي تفريط ولا تعدي. جاء سارق وهددني بالسلاح وكذا وأخذ المال، مالي ومالك وكذا، وفي بينة على هذا، يبقى لا أضمن. نعم.
وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز، فأخرجها لطروء شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن.
وإنها هو مالكها عن إخراجها من الحرز فأخرجها لطريان شيء الغالب منه الهلاك كحريق ونهب فتلفت لم يضمن لتعيين نقلها، لأن في تركها تضيعا له. يعني مالكها قال اوعى تطلع من الخزن، خلاص ينبغي ان يخرج من الخزينه، لكن حصل ونشب حريق فين؟ في المنزل وفي الغرفه، يترك هذا فرحمه الله عشان ايه؟ ينقذ هذا المال فاحترق، هل يضمن او لا يضمن؟ لا لا يضمن، مع انه تصرف في نقلها لكن لمصلحتها، بخلاف من يتصرف في نقلها لغير مصلحة فيحصل ماذا؟ أن تضيع أن تتلف، فحينئذ إيه؟ يضمن. نعم.
وإن تركها ولم يخرجها مع طروء ما الغالب معه الهلاك فتلف الضمن لتفريطه.
نعم. وإن تركها ولم يخرجها مع طريان ما الغالب، يعني أصلا هو لو ترك المال هذا في الدولاب والحريق في البيت ولك والله أنا لن أحولها عن محلها لأن الرجل شرف علي، وهو يمكنه أن يخرجها وتركها ضمن لأنه متعدد. نعم.
أو أخرجها
لإخواني، لأن قصد صاحب المال لما يقول له إياك أن تحركها قصده من هذا هو إيه؟ الحفاظ عليها، الحفاظ عليها. طيب طالما المعنى هذا موجود يبقى الحفاظ عليها أن تنقلها من هذه الغرفة لتحترق ولا تتركها؟ يعني لو صاحب المال موجود نقول له إيه رأيك نأخذ المال ننقله ولا نتركه يحرق؟ هيقول اتركه يحرق ولا تنقله، يبقى هذا مجنون هذا سفيه. فننظر إلى المعنى الذي من أجله قال لا تنقل هذا الشيء من مكانه. نعم.
أو أخرجها لغير خوف فتلفت ضمنا، سواء أخرجها إلى مثله أو أحرز منه لمخالفة ربها بلا حاجة.
طيب لو غيرها من دولاب إلى دولاب، أخذ من شقة محمد أعطاها في شقة إبراهيم ولده الآخر من غير خوف ولا حاجة فتلفت يضمنه لأنه تصرف فيه. نعم.
وإن قال له ربها لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف وأخرجها أولا فتلفت لم يضمن، لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه.
قال له يعني ربها لا تخرجها ولو خفت عليها، حتى لو انت خايف عليها لا تخرج. فحصل خوف واخرجها فتلفت لم يضمن لانه ان تركها فهو امتثل امر صاحبها لنهي عن اخراجها مع الخوف كما لو امره باتلافها، وان اخرجها فقد زاده خيرا وحفظا كما لو قاله اتلفها فلم يتلف. يعني يقول اخرجها او لا فتلفت لم يضمن، اذا قال لا تخرجها ولو خفت عليها فحصل خوف كما قلنا حريق او شيء او حرام داخل البيت او غير ذلك فاخرجها او ما اخرجها فلا يضمن. نعم.
وان القاها عند هجوم ناهب ونحوه اخفاء لها لم يضمن، لان هذه عاده الناس في حفظ اموالهم.
يعني ايه؟ يعني جاء واحد دهم عليه البيت وكلام من هذا القبيل، حس به في الصالة الواد قال الحرام يابا أو كذا، فهو قال لك إيه بقى، راح عامد على الخزنة طلع كذا وقام رميها من شباك الحمام تبقى في الشارع بحيث لما ماشي الحرام يبقى يلف، وإيه فلما مشى الحرام وكلام ده وراح يلف ما لهاش. طيب يعمل إيه؟ وإن ألقاها عند هجوم ناهب ونحوه إخفاء لها لم يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أمواله. نعم.
وإن لم يعرف البهيمة حتى ماتت جوعا أو عطشا ضمنها.
طب لو قال له البهيمة دي عندك ثم لم يأتي بعلى فيها ولا جاء يبشرها فماتت جوعا أو عطشا، أقول لا ليست لي، هذه ليست لي فلا أكلف بطعامها وشربها حتى ماتت، هذا مفرط. ضمنها لأن علفها وسقياها من كمال الحفظ الذي التزمه بالاستداع. ألست أنت قبلت أن تكون هذه البهيمة وديعة؟ معلوم أنها لن تقوم بحفظها الحفظ المشروع إلا إذا أطعمت أو سقيت، إذ الحيوان لا يبقى عادة بدونها. طيب، ولكن اعلف واسقي ثم إذا جاء هذا الرجل والله يقول له أنا علفت بكذا وسقيت بكذا فيعطيك الايه المال ولا تضيع البهيمة.
قال فصل: وان اراد المودع السفر. وان اراد
فصل في سفر المودع.
وان اراد المودع السفر
رد الوديعة الى مالكها او الى من يحفظ ماله اي مال الملك. يعني رجل سيسافر السعودية قال له سافر السعودية وعندي وديعة، فأقول يا أخي أنا مسافر خذ هذا المال أو أعطيها لخوازينه أو إلى من يحفظ ماله عادة كزوجتي وعبد، لأن فيه تخلصا له من ضرتها وإيصال الحق إلى مستحق، فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمنا لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر، أو إلى وكيله يعني يدفع إلى الوكيل، فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر ولم ينهه مالكها عنه سافر بها ولا ضمان. مش مشكلة إذا كان يأمن عليها في حال السفر ولا يجد المالك ولا وكيل المالك والرجل ما قال له لا تسافر بها، حينئذ يأخذها معه في السفر. قال سافر بها ولا ضمان لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا، وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى قالة إلا ما وقى الله، يقول بحاشية قالت وقال ليس هذا خبر عن رسول الله، أورده النووي في تهذيبه في مادة قالت وقال ليس هذا خبر عن رسول الله إنما هو من كلام بعض السلف، قيل أنه علي بن أبي طالب، وذكره ابن قسيبة في غريبه عن الأصمعي عن رجل من الأعراب. أي على هلك، يعني على قالت يعني على هلك يعني عرض الهلك. ولهذا العلماء يقولون إذا سافر بها فإنه حينئذ إيه وسرقت منه يضمنها، لأنه لا ينبغي أن يسافر بها، لأن السفر عرضة لهذا. أذكر مسألة، كان بعض إخواننا احنا في السعودية في المسجد، المهم إمام المسجد هو كان سكرتير للإمام يعني، كان الإمام بيجمع تبرعات وكذا. فالمهم كان احنا رايحين عمرة مسافرين عن طريق التوبيس، فالأخ كان في جيبه 2000 جنيه، الشيخ قال له خد 2000 جنيه دول احفظهم. المهم خد 2000 جنيه وإيه وراح العمرة عادي، 2000 جنيه ما بيرجع يعني يعطيهم يحطوهم في مكانهم. المهم الأخ في مكة بيشتري حاجة سرق، فالمهم تنازع هو ومين وشيخ المسجد. الأخ قال أنا ما أضمن، لأن أنا ما فرطتش، أنا حطه مين ومش عارف إيه وكلام من ده، وفي جيبه وفي محفظه فأنا لست مفرطا. والشيخ قال له لا أنت تضمنهم. المهم كان الشيخ الغديان رحمه الله كان لسه عايش وكان في المستشفى كان مريض يعني. فالمهم الشيخ هذا كان رايح يزوره الشيخ المسجد، فسأله عن هذه المسألة، فالشيخ قال يضمن، يضمن لأنه ليس له أن يسافر بهذا الايه المال. معروف السفر مظنة، مظنة لهذا الضياع، إلا على الوجه الذي ايه سبق طبعا من كلام أهل العلم، إذا لم يجد، إذا لم يستطع إرجاعه وليس هناك وسيلة أخرى، ولا يعطيه لوكيله أو خازنه أو زوجته أو غير ذلك، ولم ينهاه عن السفر بذلك يعني بالشروط السابقة. إذن لو سافر بالوديعة فضاعت أو هلكت أو سرقت فإنه يضمنها. نعم. فإن تعذر يعني دفعوها للحاكم فلثقة كمن حضره الموت، يعني اعطيها لرجل ثقة يقول هذه وديعة فلان خلاها عندك، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده، قياسا يعني على من حضره الموت وليس يوجد أحد فأعطاه المال وقال أعطيه لصاحبه. وروي أنه صلى الله عليه وسلم كانت عنده ودائع، فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر علي أن يردها إلى أهلها. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر، يعني إذا أودع وديعة حال سفره فإنه لا يضمن إلا بالتعد والتفريط، بخلاف من أودع وديعة في الحضر ثم سافر بها. ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن إذا عوف هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. وإن تعدى المودع في الوديعة، يعني حتى لو كان أوضعه في سفر ثم عاد ثم سافر بها فسافر بها فتلفت بالسفر، لأن كون يعطيها إياه في السفر معناه إذن له أن بالوديعة حال السفر. وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث، يقول سوسة تلحث الصوف، لا لخوف من عث، يعني لبس ثوبا من غير حاجة، ممكن لو حط الثوب تيجي القرضة أو أي شيء يتلفه فلبسه من أجل الحفاظ عليها، أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها، أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه، ركب الدابة من غير إذن. يقول لا لسقيها، يعني لو كان هو اللي بيسقيه بعلفها له أن يركبها بسقيه له على فيه، لكن لو من غير حاجة فتلفت الدابة ضمن، أو لبس ثوب الرجل من غير حاجة، أو نقلها من مكانه الوديعة، أو أخرجها لينفقها وبعدين رجع تاني، أو حل كيسها. المهم تصرف في الوديعة بأي نوع من أنواع التصرفات فهذا يحرم عليه ويصير إيه ضامنا لهتكه الحرز بتعديه. طيب ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعد، ولا تعود أمانة بغير عقد جديد كأن ردها إلى صاحبها ثم رضاها صاحبه إليه، لأن هذا وديعة ثانية. وصح قول مالك، وصح يعني صح ذلك من غير عقد، وهو قول مالك كلما خنت، وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صحة تعليق إذاع على الشرط كالوكالة. وصح كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة، كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، فصحة الوديعة عند هذا يعني لصحة تعليق الإذاعة على الشرط كالوكالة. قال فصل في ضمان المودع، والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان. طيب، وهذا واضح. وقال ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لأنه أمين والأصل براءته، يعني يقول أنا ما فرطت والله ويحلف بالله أنه ما فرط فيقبل قوله، لأن قول الأمين يقبل مع يمينه. وفي أنها تلفت كذلك. قال ابن المنذر أجمع كل من محفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله، وقال ثم مع يمينه، يعني لو قال والله الوديعة دي تلفت عندي أو ضاعت أو سرقت فنقبل قوله مع يمينه ولا نكلفه البينة، لأننا لو كلفنا البينة قد يتعذر عليه ذلك، وبالتالي لو علم المودع أنه إن سرقت سيضمنه إلى الناس البينة يبقى لن يقبل أحد الوديعة. لهذا فإن يد الأمين لا تضمن إلا إذا تعدت أو فرطت، كذلك يد الأمين يقبل قول الأمين مع يمينه ولا نكلفه بينة، لأن هذا إرهاق له، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعل، أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن، يعني لو قال والله أنت قلت لي وداها لفلان قالك لا أنا مش فاكر أو لم آذن لك، يبقى القول قول أيضا. طيب، وإن ادعى الرد بعد بطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة لأنه صار كالغاصب. وإن ادعى الرد بعد مطله، يعني مثلا قال له هات الوديعة، طيب كذا كذا بكرة بعد شفيع مطل أو قال كذا ثم بعد ذلك ادعى أنه ردها، فلا يقبل قوله المتهم هنا. أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم لم يقبل إلا ببينة لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. وكذا كل أمين كوكيل وشريك نحوهما، وحيث أخر ردها بعد طلب بالعذر ولم يكن لحملها مؤنة ضمن ما تلف منها، لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب. أنت المودع طلب منك الأمانة، هذا على ما لم ترضى، على ما طلت يبقى تضمن إلا أن تأتي ببينة. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرا لأن الإكراه عذر يبيح له دفعه. إن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن. واحد قال له يا تعطي الفلوس ديت لسليمان يا إما أقتلك، وسليمان ليس صاحب المال، لا يضمن لأن هذا إكراه، يبقى خرج عن اختياره. وإن قال له عندي ألف وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. فقال عندي ألف وديعة لفلان ثم قال قبضها، يعني فلان قبض وديعته، أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأن يد الأمين تقبل، يقبل قوله مع يمينه، وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال بل غصبا أو عارية ضمنا، وإن قال قبضت منه ألفا وديعة فتلفت فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمن ما أقر به، وقبل قول المقر له بيمينه لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان. يعني لو قالوا أنا أخذتها وديعة قالوا لا ده أنت واخدها غصبا أو عارية، فإننا نقبل قول الإيه صاحب المال مع يمينه. وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه، وإن مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه. وبه قال مالك والشافعي وابو حنيفة قالوا في شرحه ويعمل بخطي على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان نص عليه. وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه، يعني لو ثبت أن عنده وديعة وهي لم توجد والرجل ما أخذها يبقى دين عليه تخرج من تركته. ويعمل بخط المودع الذي مات، مثلا عندي في الدولاب عندي أو في الخزنة ظرف، مثلا ظرف مكتوب عليه هذا مال أشرف عادل، وكيس آخر هذا مال عطية، فيعمل بخطه طالما أن خط هذا معروف. نعم. طيب نقف عند باب إحياء الموالي.
شكرا صلى الله عليه. هل يجوز أن يتصرف مودع عنده المال لهذا المال بغير إذن صاحبه إن كان صغيرا؟
يعني كيف إن كان صغيرا؟
يعني أيتام مثلا تأتيهم الصدقات والزكاة في كل سنة، رجل معين غير لهم يأتي الناس بأموال الزكاة والصدقات ويعطونها هذا الرجل للأيتام، لأن اليتيم عند غير مأمون مثلا في سن الصغر يقولون إذا بلغ هذا الولد أعطيه هذا المال، فهو عنده الآن 40,000، فأتيه رجل ويقول أعطيني 5 وأنا أتي بهم بعد سنة مثلا.
لا يجوز، هو المال ماله. طيب كيف نتصرف فيه؟ حرام هذا. من لا، إذا أكف هذا الشيء ضمنه بقيمته. ليه يزيد عليه؟ ما يزيد عليه. نعم. انت ليه فتحتها؟ يعني لماذا فتحتها؟ من باب حب الاستطلاع ولا تريد ان تطمئن؟ طب ولماذا لم تطمئن وقت الاخر؟ نعم. لا، انت لا تعرف المعطي. مش تعرف المعطي؟ امال ايه؟ اي واحد يجيك يقطع شنطه كده وخلاص. ها لا، بس هذا غلط، هذا خطر، انت تدري فيها ايه؟ ما جاش فيها السيسي قاتل. بمناسبة يعني السيسي قاتل، فبعض الاخوة المهم كان بيوزع بطاطين خيرية، فعمل ختم على البطاطين بحيث انه يبقى يعني جمعيته مميزة. هو قاعد بقى يفكر، عمل حاجة كده يعني ما حدش ايه ممكن يقلدها او اي شيء من هذا. يعني عمل ايه بقى هو نفسه؟ عمل ايه؟ المهم بعد فترة وكذا المهم الأمن استدعاه، انت موزع البطين دي فين وكذا؟ قالوا ده انا جمعية خيرة وكذا. قالوا انت بتوزع بطين مصيب على السيسي القاتل. قال فين؟ قاله اس اس وبعدين كلمة بالانجليز معناها قاتل سي سي كده وبعدين كلمة جزء استرجمتها فعلا قاتل. قال انا عملت كده. هقول لكم على قال لهم انا اقول لكم على القصة. قال انا عملت ايه بقى؟ انا جبت اللي عارفين اللمبة النيون دي اليابانية في على فيها كده اكل الشيف الاخير كده، فانا قلت ده لا يمكن حد يتفطن اليه، فجيت الاكل الشيف ده حطيته. المهم جابوا اللمبة النيون عملوها فعلا طلع ايه زي ما تقول دي مثلا ايه هنا مثلا يعني احترس مثلا المكان ده خطر ممكن يبقى قاتل فعلا في كلمة قاتل وفي في كلمة كذا وكذا. الشاهد يعني ان الانسان ما تأمن اي حاجة تورط فيها الان. ولهذا لو هي عن طريق مشروع هتقول له ايه اللي في الشنطة وتطمئن من هذا الباب، فاذا اطمأننت فلا يجوز لك ان تفتحها بعد ذلك. انما عموما في مثل هذه الاشياء يعني لو انت احببت ان يعني تأمن هذا الموضوع يرجى ان شاء الله ان ما يكون في شيء.